السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطهار الأبرار. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن الله عز وجل أدب الحجاج في آية الحج بأدب عظيم، فقال سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحج أشهر معلومات، هي معلومات ثابتات غير مجهولات، هي شوال وذو القعدة وذو الحجة على قول، وشوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة على قول، وشوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة على قول، وشوال وذو القعدة وثلاثة عشر يوما من ذي الحجة على قول. وأقربها إلى الصواب والله أعلم أنها شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، لأنه لا ينعقد لأحد إحراما بالحج بعد فوات ليلة العاشر، لأن عرفة قد تكون قد فاتت بيومها وليلتها. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، من دخل في الحج فيهن. وفي هذا إشعار بأنه لا يشرع للمؤمن أن يدخل في الحج إلا فيهن، ولا يشرع له أن يسبق شوال بالإحرام بالحج. فإن فعل وأحرم في رمضان أو قبل رمضان، فإن العلماء مختلفون، منهم من يقول أساء ويتم لأنه قد دخل في الحج والله عز وجل قد أمره بإتمامه، وأتم الحج والعمرة لله. وقال بعض أهل العلم بل يتحلل من إحرامه بعمرة، كما أن الذي فاته الوقوف بعرفة يتحلل بعمرة. فلا رفث أي لا جماع، ويدخل في ذلك ما يتعلق به من المقدمات، وما يتعلق به من الكلام في شأن النساء ونحو ذلك. ولا فسوق أي لا معصية في الحج، والمقصود هنا أن الحاج لا يعصي الله بالمعاصي الخاصة بالحج ولا بالمعاصي العامة، فلا يعصي بارتكاب محظور، ولا يعصي بترك واجب من غير عذر، ولا يعصي المعاصي العامة، فلا يكذب ولا يغش ولا يغتاب ولا ينم ولا يشرب الدخان ولا غير ذلك من المعاصي. ولا جدال في الحج أي لا مخاصمة، والمقصود هنا منع الخصومة بالباطل، أو منع التخاصم في زمن الحج بأن يختلف الحجاج في وقت الوقوف،
فيقول بعضهم الوقوف يوم الخميس، ويقول آخر لا غلط، الوقوف يوم الأربعاء، إذ الواجب على المؤمنين جميعا إذا أعلن ولي الأمر المسلم القائم على بلاد الحرمين أن يوم كذا هو يوم الوقوف، الواجب على جميع الحجاج أن يعتقدوا هذا وأن يعملوا به، وأن لا يقع بينهم جدل وخصومة في هذا. وكذلك يدخل فيه الخصومة بين الرفقة في أمور السفر والإقامة ونحو ذلك، بأن يقول أحدهم نقف هنا، ويقول الآخر لا نقف في الأمام، ويختصمان في هذا. وفي هذا إشارة إلى أنه يشرع للحجاج أن ينصبوا لهم أميرا في سفرهم، بحيث يعاد إلى قوله في مكان نزولهم ومكان ارتحالهم، فلا تقع بينهم خصومة. إذن الجدال المنهي عنه في الحج هو الخصومة بغير حق، بل الخصومة بالباطل، والخصومة في وقت الحج، والخصومة بين الرفقة في أمور حلهم وترحالهم. أما الخصومة بحق كرد منكر أو بيان معروف أو طلب حق للإنسان، فهذا لا بأس به ولا يدخل في النهي. وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. تزودوا، هذا الأمر فيه أمر بالتزود من أمور الدنيا كالقوت والمركوب والمشروب ونحو ذلك، وفيه أمر بالتزود بالأعمال الصالحة، لأن الله عز وجل قال وتزودوا، فرد على أقوام إذا دخلوا في الحج تركوا الزاد وقالوا نحن نقدم على ربنا فلا حاجة بنا إلى الزاد. وهذا مردود بنص الآية. وعلى من يشتغلون بالدنيا في الحج ولا يذكرون الله إلا قليلا، وهذا مردود بنص الآية. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وفي هذا إشارة إلى أن المطلوب من المؤمن أن يعمر الدنيا وأن يأخذ بأسبابها لكن بمقدار، وأن يعمر الآخرة وأن يجعل الآخرة هي الأصل. فإذا تعارض عند الإنسان عمارة الدنيا مع عمارة الآخرة قدم عمارة الآخرة، لأنه يعلم أن الدنيا إنما تعمر لتكون مزرعة للآخرة. وفي هذا رد على طائفتين: طائفة تزعم أن المطلوب من المؤمن أن يهمل الدنيا بالكلية وأن يشتغل بعمارة الآخرة، فيأتون بما يسمى بالدروشة، وهذا خلاف ما دلت عليه النصوص وخلاف حال النبي صلى الله عليه وسلم. وطائفة إنما تنظر إلى الدنيا وهمها الدنيا، وإذا تعارضت مع الآخرة قدمت الدنيا، وقال أحدهم مسليا نفسه إن الله غفور رحيم. يكون التاجر في متجره فيكثر عليه طلاب الشراء، فيؤذن المؤذن فيتعارض عنده أن يجيب النداء وأن يشتغل بالبيع والشراء فيقدم البيع والشراء ولا يجيب حيث ينادى إلى الصلاة. وهذا طريق ليس من الطرق المشروعة في شيء، وإنما وتزودوا للدنيا وبالأعمال الصالحة، واعلموا أن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. أمر الله الحجاج أن يتقوه سبحانه وتعالى. يا أولي الألباب يعني يا أولي العقول، وخص أهل العقول بالذكر لأنهم أهل التذكر وأهل الاستجابة، والتقوى شأنها عظيم، قليل مبناها، عظيم معناها، عظيم أثرها على الإنسان في الدنيا والآخرة. التقوى وصية ربنا سبحانه وتعالى للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. التقوى وصية الله للناس أجمعين، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. التقوى وصية الله للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. التقوى وصية الله لخير عباده أجمعين، يا أيها النبي اتق الله. التقوى وصية النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، أوصيكم بتقوى الله. التقوى أيها الموفق أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، فتكون في حجك حريصا على تحقيق التقوى. ورأس التقوى وأولها وروحها الذي لا تقوم إلا به توحيد رب العالمين. فالحاج يحقق توحيده لله سبحانه وتعالى، ويعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى، ويخلص قلبه من كل ما قد يكون قد علق به من قبل من تعلق بغير الله سبحانه وتعالى. الحاج وهو منطلق في حجه لا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يعبد إلا الله، ولا يصرف شيئا من العبادة لغير الله، لا يصرفها لملك مقرب، ولا لنبي مرسل، ولا لولي صالح، بل يعلم علم اليقين أن هؤلاء من مخلوقات الله، وأن الله خلقهم، وأنه قادر عليهم، وأن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله حقا وصدقا يقينا وعملا، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ومن التقوى أن يحرص العبد على أن يكمل حجه، على أن يكمل حجه، وأن يأتي بما شرع الله في حجه، وأن يجتنب ما حرم الله في الحج. ومن التقوى أن يحرص على كل الواجبات، وأن يترك جميع المحرمات. التقوى أن يسير في طريقه كالذي يسير في أرض ذات شوك، يحذر أن يقع في الأشواك. وهكذا الحاج على وجه الخصوص، والمؤمن على وجه العموم، يكون في سيره إلى الله كمن يسير في أرض ذات شوك، يتوقى الشوك الذي يؤذيه والذي يعوقه عن طريق ربه. ومن أدب الله للحاج قوله سبحانه: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. استشعر يا عبد الله وأنت في حجك أن الله يعلم مكانك، يراك ويسمع قولك ويعلم ما تفعل، فأخبت إلى الله سبحانه وتعالى ولا تشتغل بحساب أعمالك، فإن الله يعلم أعمالك ولن يترك من عملك شيئا ولن يلقص لك من عملك شيء، وإنما اجتهد في الإتيان بالأعمال وإحسان هذه الأعمال حتى تري الله من نفسك خيرا فتكون من عباد الله الموفقين. فما أحرانا أيها الأحبة في أن نتأدب بأدب ربنا سبحانه وتعالى لنا في الحج، وأن نكون على هذا الأدب العظيم الذي بينه الله لنا في آية واحدة. أسأل الله عز وجل أن يرقق قلوبنا لطاعته وأن يجعلنا من المخبتين له سبحانه وتعالى. وبعد أيها الإخوة، درسنا كما تعلمون في شرح كتاب الحج من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، وكنا قد شرعنا في باب دخول مكة وغيره، وأخذنا بعض الأحاديث، وآخر ما أخذناه ما يتعلق بالرمل في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ووقفنا عند حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فيقرأ لنا الشيخ ياسين من حيث وقفنا.
الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط.
نعم، ابن عمر رضي الله عنهما يبين أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط، ومعنى يخب يرمل. وقد تقدم معنا يا إخوة أن الرمل هيئة مستحبة في الطواف، وأنها شرعت مرتين، شرعت في عمرة القضية، وكانت الحكمة منها أن يري المسلمون الكفار قوتهم وأن يكسروا قلوبهم وأن يغيظوهم، ولذلك كان الرمل في الجهات التي يراها الكفار، فإذا جاءوا بين الركنين فإنهم يمشون. ثم شرع في حجة الوداع حيث الأمن، وقلت لكم إن العلماء يقولون إن الحكمة في هذا تظهر في الاتباع والاقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تذكر ما كان عليه الأولون من المؤمنين وما كانوا يلاقونه من تعب. والأمر الثالث تذكر نعمة الله علينا حيث من علينا بالأمن والأمان والطمأنينة حول الكعبة، حيث لا يرانا كافر نخاف منه في مكة. وبالمناسبة أرسل لي أحد الإخوة رسالة قال: ألا يرد يا شيخ على القول إنه لا يرانا كافر اليوم ما أن الكفار يرون الطواف في القنوات الفضائية تنقل لهم؟ نقول: نحن نتكلم عن الأمن، يعني عن الكفار في مكة، فليس هناك كافر يرانا في مكة، بل نحن في أمن وأمان وطمأنينة. لكن قد يقول قائل: ألا يمكن أن نقول إن الحكمة الأولى موجودة الآن لأن بالرمل نري الكفار قوتنا، لأنهم يرون كيف نرمل حول الكعبة، فنقول هذا قد يحصل لكنه ليس مقصودا للشارع، لأن الشارع إنما يريد بالأحكام ما يعلمه الناس ويكون على سبيل يعني العموم لا على خصوص بذاته. ولذلك نقول نعم قد تكون هذه فائدة الآن تحصل من الرمل، أن الكفار يرون المسلمين كيف يطوفون ويرملون حول الكعبة ويرون قوتهم، لكن هذا ليس من الحكم المرادة للشارع. وذكرنا البارحة أنه إذا تعارض الرمل مع القرب من البيت فإنه يقدم الرمل. طبعا يفهم هنا يا إخوة أنه إنما يكون عند الأشواط الثلاثة الأول، فإذا فرغ الإنسان من الأشواط الثلاثة الأول فإن القرب أفضل، فإذا تيسر له أن يقترب بعد فراغه من الأشواط الثلاثة التي يرمل فيها فإنه يقترب من الكعبة، لأن الاقتراب من الكعبة فضيلة ولا معارضة هنا. ففي هذا الحديث من الفقه ما في الحديث السابق، لكن نلحظ هنا يا إخوة أن الحديث يدل على أن الرمل باق ومشروع، وأن مكانه حين القدوم إلى مكة، يعني في أول طواف، في أول طواف، فليس في طواف الزيارة أو طواف الإفاضة رمل، ولا في طواف الوداع رمل، وإنما الرمل في أول طواف، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال حين يقدم مكة، حين أي حين قدومه إلى مكة، في أول وصوله إلى مكة، أول ما يطوف يعني من حجه، أول ما يطوف من حجه أو عمرته، أنه يخب ثلاثة أشواط. وهذا يدل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في الحج والعمرة. من أين أخذنا هذا؟ أخذنا من قول ابن عمر رضي الله عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة فأطلق، ولم يخص الحج أو العمرة، فهذا يدل على الإطلاق أنه يشمل الحج والعمرة. وقوله حين يقدم هذا يدل على الاستمرار، لأن الفعل المضارع يدل على الدوام والاستمرار، ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في قدومه لحجه وعمرته. والحديث يدل على أن الأفضل للحاج إذا دخل مكة أن يبدأ بالطواف، إذا دخل مكة الأفضل أن يبدأ بالطواف، لأن قول ابن عمر رضي الله عنهما حين يقدم مشعر بالمبادرة فور قدومه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دل عليه حديث جابر. فالأفضل للمؤمن إذا وصل إلى مكة أن يبدأ بالطواف. طيب إن قال لنا مؤمن أنا متعب أو نعسان يغلبني النوم، نقول في هذه الحالة الأفضل أن ترتاح حتى تؤدي العبادة بخشوع وطمأنينة وتقبل على الأذكار فيها. فإذا كنت متعبا تشعر بالنوم نم حتى ترتاح، إذا كنت تشعر بالإرهاق أو مريض أو كبير في السن وأتعبتك السيارة مثلا من المدينة حتى وصلت مكة فلا بأس أن ترتاح، ثم بعد ذلك تقوم بالطواف. لكن إذا لم يكن هنالك حاجة فالأفضل هو المبادرة بالطواف. نعم.
قال رحمة الله عليه: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن.
هذا الحديث فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف، وأنه صلى الله عليه وسلم طاف راكبا في حجة الوداع، يعني في آخر حجة حجها، وصلى الله عليه وسلم اعتمر مرارا وحج مرة واحدة، فآخر ما فعل هو الحج، حجة الوداع. ففي آخر فعله صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه طاف على بعير، وقد جاء بيان أن ذلك كان لسبب. هذا السبب أن الناس ازدحموا عليه، ازدحموا عليه، وخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب الناس بسبب هذا حتى يبتعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يؤذونه، فخشي أن يضربوا صلى الله عليه وسلم فركب. هذا سبب. والسبب الثاني حتى يتعلم الناس منه، حتى يتعلم الناس منه. من أين أتينا بهذا؟ نقول قد روى مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته، يعني على البعير، يستلم الحجر بمحجنه. لماذا؟ قال لأن يراها الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه، يعني ازدحموا عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرتفع ليراها الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الناس الصلاة وهو على المنبر حتى يراه الناس. ولما احتاج الناس لرؤيته حتى يكون ظاهرا ويسأل ركب على البعير صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم أيضا عن أمنا أم المؤمنين الطاهرة المطهرة التي لا يحبها إلا مؤمن، أمنا زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، لها من الفضائل الشيء الكثير، ولو لم يكن لها من الفضل إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحب الناس إليك، قال عائشة لكفى. فكيف ولها من الفضائل الشيء الكثير؟ رضي الله عنها وأرضاها وأبغض من شناها. قالت طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن كراهية أن يضرب الناس عنه، كراهية أن يضرب الناس عنه. إذن ركوب النبي صلى الله عليه وسلم كان لسبب. ثم إن ابن عباس رضي الله عنهما أفادنا فائدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ماشيا في أول الأمر، فلما كثر عليه الناس ركب. فقد روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد. والمعلوم يا إخوة أنه كان هنالك من الناس من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، ورأوه في الحج، بعضهم رآه في الطريق كالقوم الذين كانوا من مزينة، فلما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم؟ قالوا مزينة. قالوا فمن أنت؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، وأناس رأوه في الحج. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت، يعني في مكة. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، يعني لا يدفع الناس بين يديه صلى الله عليه وسلم. فلما كثر عليه ركب صلى الله عليه وسلم. إذن هذه مصلحة، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمعذور أن يطوف راكبا. فقد جاء عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، يعني أني مريضة يشق علي الطواف ماشية. فقال صلى الله عليه وسلم طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطافت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت كما في الصحيحين. وقد اتفق فقهاؤنا على صحة طواف الراكب إذا كان ركوبه لعذر كمرض مثلا، أو كان لمصلحة كتعليم الناس، فهذا الطواف صحيح باتفاق العلماء، وما حكي من خلاف فهو خلاف شاذ، وترده النصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتفق العلماء على أن طواف غير المعذور ماشيا أفضل بلا خلاف، أن غير المعذور الأفضل أن يطوف ماشيا. ثم اختلفوا في طواف غير المعذور راكبا هل يصح. إنسان مثلا هذه الأيام صحيح سليم يستطيع أن يطوف، لكن أخذ هذه العربة الكهربائية التي تدور به، فهو راكب يتفرج على الناس، هل يصح طوافه أو لا يصح؟ اختلف الفقهاء في هذا. فمن الفقهاء من قال لا يصح طواف غير المعذور راكبا. لماذا؟ قالوا لأنه لم يأتي الإذن بالركوب إلا لمعذور، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الركوب إلا لمصلحة. وقال بعض الفقهاء يصح وعليه دم، يصح وعليه دم، فجعلوا المشي واجبا من واجبات الحج، فإذا تركه فعليه دم. وقال بعضهم لا يصح، قال بعضهم يصح. القول الأول بدأنا أظن قلت لا يصح، صحيح؟ طيب الثاني قالوا يصح وعليه دم، القول الثالث قالوا يصح وإن كان الأفضل المشي. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ولم يعلل طوافه، وإنما فهمه الصحابة، ولو كان الركوب لغير عذر لا يصح لبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما ركب للمصلحة، فلما لم يبين قالوا دل ذلك على الصحة، والاحتياط للمؤمن أحسن ما دام أنه غير معذور ولا مصلحة في ركوبه، فالاحتياط ألا يطوف راكبا، ألا يطوف راكبا. ولو طاف لما أمرناه بالإعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا. هذا الصحيح من أقوال العلماء. وهنا أنبه إلى شيء، وهو أن الركوب لا يعني الراحة من العمل. بعض الحجاج من كبار السن إذا ركبوا في الطواف ناموا، فلربما يبدأ في أول الشوط ثم ينام، وهذا يبطل الطواف، لأن النوم هنا ينقض الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم، والوضوء شرط لصحة الطواف. لكن إن نام يسيرا غير مستغرق فلا يضر وضوءه على الصحيح. أيضا بعضهم إذا ركب يحمل معه طفل ويشتغل به، بدلا من أن يقول سبحان الله الحمد اللهم اغفر لي، يجلس يضحك معه ويجلس يلعب معه ويجلس. الإحسان للطفل طيب، لكن اشتغل بذكر الله، اشتغل بذكر الله، وأحسن إلى نفسك بالدعاء. وأما السعي فالسعي أهون من الطواف، أعني النوم فيه، لأن السعي لا يشترط له الطهارة، لكن لابد فيه من نية. ما يصلح ينام قبل ما تطلع العربة ما نوى السعي، ما يصح السعي. لكن إن نوى السعي ينام، سعي صحيح، ولكن فاته خير الذكر، فالذكر فضيلة وخير عظيم. يستطيع الإنسان أن يذكر الله وأن يقرأ القرآن ويدعو في المسعى. فننبه إلى هذه القضية، لأن ننظر فنرى الحجاج في المطاف على العربات نائمين، وهذا محل إشكال. وبعضهم يأتينا يقول يا شيخ والله أنا ركبت عربة ما أدري كم طاف، لكن بذمته هو يقول انتهينا. طيب أين أنت؟ قال غلبني النوم. قلنا له ارجع طف، لأن طوافك غير صحيح. لكن في المسعى نقول ما دامك أنك استأمنته فالأصل الصحة. نعم.
قال رحمة الله عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين.
نعم، المقصود بالركنين اليمانيين الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود الشرقي، وسميت باليمانيين قال بعض أهل العلم تغليبا، تغليبا يعني غلب واحد منهما على الآخر، كما يقال في الليل والنهار يقال لهما النهاران، والمقصود النهار والليل تغليبا. وقال بعض أهل العلم بل لأنهما إلى جهة اليمن، إلى جهة اليمن. وقد تقدم ما يتعلق بالحجر الأسود وما يشرع فيه، وفي هذا الحديث بيان ما يستحب في الركن اليماني. والركن اليماني يستحب استلامه دون تقبيل على الصحيح، وهو الذي دلت عليه الأحاديث، ولا تكبير، ولا تشرع له الإشارة. بعض الحجاج إذا مر بالركن اليماني يشير ويكبر، وهذا لم يشرع، وإنما شرع في الركن اليماني فقط أن يستلم باليمين، فقط يستلم باليمين. فإذا لم يستطع الإنسان أن يستلمه فإنه لا يكبر ولا يشير ولا يقف عنده، بل يمشي ويكمل طوافه. ومن الأخطاء التي نراها في هذا أن بعض الحجاج يأتي ويسجد على الركن اليماني، وهذا غير مشروع. وبعضهم يمسح الركن اليماني ثم يمسح وجهه، ثم يمسح الركن اليماني ويمسح الأطفال الذين معه تبركا، وهذا لا يجوز ومحرم شرعا. وإنما المطلوب عبادة لله أن نستلمه إذا أمكننا هذا، ولا يجوز لنا أن نتجاوز هذا الأمر. قال ابن عبد البر: هذا المعنى في الفقه كله جائز عند أهل العلم لا نكير فيه، فجائز عندهم أن يستلم الركن اليماني والركن الأسود، لا يختلفون في شيء من ذلك. وإنما الذي فرقوا بينهما فيه التقبيل لا غير، فرأوا تقبيل الركن الأسود ولم يروا تقبيل اليماني. وأما استلامهما جميعا فأمر مجتمع عليه، محل إجماع، وهو الذي دلت عليه السنة. وأما بقية أركان الكعبة فلا تستلم، ولا يستلم شيء من الكعبة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما معنا هنا: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين. وهذا نفي لكل استلام غير استلام الركنين، فلا يشرع في استلام الكعبة إلا أن يستلم الحجر وأن يستلم الركن اليماني. وقد كان في هذا الأمر خلاف في الصدر الأول، هل تستلم بقية الأركان أو لا تستلم، ثم وقع الاتفاق على أنها لا تستلم. قال النووي رحمه الله: قال القاضي: وقد اتفق أئمة الأمصار والفقهاء اليوم على أن الركنين الشاميين لا يستلمان، على أن الركنين الشاميين لا يستلمان، فلا يشرع استلامهما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله مبينا الحكمة في هذا، قال: البيت له أربعة أركان، الأول له فضيلتان: كون الحجر الأسود فيه، وكونه على قواعد إبراهيم، كون الحجر الأسود فيه وكونه على قواعد إبراهيم. قال: وللثاني الثانية فقط، أي أنه على قواعد إبراهيم، وليس للآخرين شيء منهما. فلذلك يقبل الأول ويستلم الثاني، الأول له فضيلتان فاختص بالتقبيل، والثاني له فضيلة واحدة فاختص بالتسليم عن الركنين الشاميين. وأما الركنان الشاميان فليس على قواعد إبراهيم عليه السلام، فلا يشرع تقبيلهما. نعم.
قال رحمة الله عليه: باب التمتع.
نعم، باب التمتع. وجه ذكر الباب هنا يا إخوة، بعد أن ذكر دخول مكة وبيان ما يفعل عند دخولها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة ومعه أصحابه، منهم من كان مهلا بحج، ومنهم من كان مهلا بعمرة، ومنهم من كان مهلا بعمرة وحج، فدخلوا مكة وطافوا وسعوا، فلما أتموا سعيهم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا حجهم إلى عمرة وأن يتمتعوا. ولذلك الشيخ ذكر التمتع هنا بعد دخول مكة وبيان ما يفعل في الطواف، لأنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالفسخ، وسيأتي الكلام عليه والتعليق وذكر الفوائد في باب مستقل إن شاء الله. أمرهم أن التمتع والقران والإفراد، وكلها جائزة، وقد اتفق العلماء على أنه لم يرفع منها شيء، بل كلها جائزة. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، واختلفوا في أفضلها. وقال ابن عبد البر: إن التمتع جائز، وإن الإفراد جائز، وإن القرآن جائز، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي كلا، يعني كل هذه الأنساك، ولم ينكره في حجته على أحد من الصحابة. أريد أن أقرر هنا أن ما فهمه بعض صغار طلاب العلم اليوم من أن الإفراد نسك موهوم، كما كتب بعضهم مقالا وقال إن نسك الإفراد نسك موهوم، لا يوجد نسك اسمه الإفراد، هذا القول لم يقله أحد من أهل العلم، بل العلماء مجمعون على وجود الأنساك الثلاثة من زمن الصحابة إلى اليوم، لم يقل أحد إن الإفراد رفع بالكلية أبدا. يقول قائل: كيف يا شيخ تنفي وابن عباس رضي الله عنهما يرى وجوب التمتع؟ نقول: نعم يرى وجوب التمتع، وسنناقش المسألة إن شاء الله ونبين أن الراجح خلاف هذا، لكن ابن عباس رضي الله عنهما لم يبطل الإفراد ويقول إن الإفراد موهوم، بل من جاء مكة مفردا وقد ساق الهدي يحج مفردا عند ابن عباس، وأهل مكة يحجون مفردين، لأن ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن أهل مكة ليس عليهم عمرة، فليس عليهم إلا الحج. فابن عباس رضي الله عنهما ومن نصر قوله من المتأخرين كابن القيم رحمه الله، ومن القريبين كالألباني رحمه الله، لا يقولون إن الإفراد رفع، ولكن أوجب التمتع على من قدم مكة غير سائق للهدي. واضح يا إخوة؟ لأن بعض الناس خلطوا وأخطأوا في هذه المسألة خطأ كبيرا. وأبو حنيفة رحمه الله يرى أن أهل مكة ليس لهم التمتع والقران، وإنما لهم الإفراد، وسيأتي إن شاء الله تحقيق أن الصحيح أن التمتع والإفراد والقران كلها جائزة، وأن من أراد الحج يخير بين الأنساك الثلاثة، وسنبين إن شاء الله وجه هذا. والتمتع ما هو؟ التمتع هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم الفراغ منها ثم الإحرام بالحج من عامه نفس العام. وسمي التمتع تمتعا لأمرين على التحقيق، وإلا ذكروا أكثر من ستة أسباب، لكن على التحقيق إنما هو لأمرين. الأمر الأول لأن الحاج يتمتع فيه بالعمرة والحج في سفرة واحدة، فلم يوجب الله عليه أن يسافر سفرة كاملة للعمرة ويسافر سفرة كاملة للحج، بل متعه بأن يأتي بالنسكين على تمامهما من غير نقص في سفرة واحدة. والأمر الثاني أنه يتمتع بالحل حتى يحرم بالحج، فإذا اعتمر وفرغ من عمرته حل له كل شيء فيتمتع به حتى يحرم بالحج فيعود إلى الإحرام. طيب، التمتع يا إخوة من حيث الفقه له صور نريدها حتى نضبطها. الصورة الأولى أن يحرم الآفاقي القادم من خارج مكة بالعمرة عن نفسه في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويبقى في مكة ثم يحج من نفس العام، وهذا تمتع باتفاق العلماء. أن يأتي الآفاقي ويحرم بعمرة عن نفسه، فإذا قدم مكة وأتم عمرة بقي في مكة، ويكون ذلك في أشهر الحج، العمرة في أشهر الحج، ثم يحج من نفس العام، هذا متمتع باتفاق العلماء. الصورة الثانية أن يحرم الآفاقي القادم من خارج مكة بالعمرة عن نفسه في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويخرج منها إلى غير بلده الذي يسكنه، كالمغربي مثلا أو المصري يأتي من بلده بالعمرة في أشهر الحج في شوال أو في ذي القعدة ثم يأتي إلى المدينة ثم يحج من نفس العام، فهذا متمتع على الصحيح من أقوال أهل العلم، وعليه هدي لأن هذا ثابت عن أكثر الصحابة أنه متمتع ما لم يرجع إلى دويرة أهله. الصورة الثالثة أن يحرم الآفاقي القادم من خارج مكة بالعمرة عن نفسه في أشهر الحج ثم يفرغ منها ثم يخرج إلى بلده الذي يسكنه، كالمدني سواء كان من أهل المدينة أو مقيم يعمل في المدينة، كلهم مدنيون. إذا ذهب إلى مكة في شوال أو في ذي القعدة وأتى بعمرة، وبعد ما انتهى من العمرة عاد إلى المدينة البلد الذي يسكن فيه ثم يحج من عامه، فهذا على الصحيح مخير، إن شاء حج متمتعا بأن يأتي بعمرة وهو ذاهب إلى مكة، وإن شاء حج قارنا، وإن شاء حج مفردا، لأنه إذا عاد إلى دويرة أهله انقطع تمتعه على الصحيح. الصورة الرابعة أن يحرم الآفاقي القادم من خارج مكة بالعمرة عن نفسه في أشهر الحج من مكة. كيف هذا؟ نقول شخص قدم إلى مكة في رمضان وبقي فيها، وفي شوال خرج إلى الحل وأتى بعمرة، أتى بعمرة، إذن هو آفاقي واعتمر من مكة ليس من الميقات، من الحل كأهل مكة. واضح الصورة يا إخوة؟ هذا آفاقي أنشأ العمرة وهو في داخل مكة، فخرج إلى الحل وأتى بالعمرة في أشهر الحج وفرغ منها ثم أقام بمكة، أو خرج منها إلى غير بلده الذي يسكنه ثم حج من عامه، فهذا متمتع على الصحيح من أقوال أهل العلم، وحكاه بعضهم اتفاقا أنه متمتع. الصورة الخامسة أن يحرم الآفاقي القادم من خارج مكة بالعمرة عن غيره، بالعمرة عن غيره في أشهر الحج، ثم إذا فرغ منها بقي في مكة أو عاد إلى غير البلد الذي يسكنه ثم حج في نفس العام عن نفسه، اعتمر عن غيره وحج عن نفسه، أو حج عن آخر غير الذي اعتمر عنه، فهذا متمتع على الصحيح، متمتع على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن شرط التمتع الشرعي الذي دلت عليه الأدلة متحقق فيه. الصورة السادسة أن يحرم الآفاقي القادم من خارج مكة بالعمرة عن نفسه في رمضان ويوقعها في شوال. أحرم بالعمرة من المدينة في رمضان، وصل مكة وقد أعلن وقت العيد دخول شهر شوال، فاعتمر في وقت شوال. الإحرام في رمضان والفعل في شوال، ثم بقي في مكة ثم أحرم من حجه، هذا محل خلاف بين أهل العلم. فمنهم من يقول إن طاف في رمضان وسعى بعد خروج رمضان فهذا غير متمتع، وبعضهم يقول إن أوقع الطواف وما بعده في شوال فهذا متمتع، وبعضهم يقول إنه غير متمتع لأنه أوقع بعض العمرة في غير أشهر الحج، وهذا الذي يظهر لي أنه الصحيح والله أعلم، أنه غير متمتع ولا يلزمه التمتع لأن الشرط لم يتحقق فيه بالكلية، وهو أن يعتمر في أشهر الحج. طيب، أيضا من صور التمتع الصورة السادسة أن يحرم المكي بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من عامه، فهذا ليس عليه هدي باتفاق العلماء. المكي إذا اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عامه ليس عليه هدي باتفاق العلماء، لكن هل هو متمتع؟ جمهور أهل العلم يقولون نعم هو متمتع، وإنما الذي أسقطه الله عنه الهدي، وهذا هو الصواب. الصورة السابعة: أن يقدم الآفاقي بعمرة إلى مكة في أشهر الحج وهو ينوي أن يقيم بمكة. انتبهوا، هذا آفاقي قدم في أشهر الحج بعمرة ولكنه ينوي أن يقيم في مكة ليكون من أهلها، يريد أن يبقى في مكة، يسكن في مكة بعد الحج، ثم يحج من عامه، فهذا متمتع باتفاق العلماء. إذا قدم الآفاقي بالعمرة في أشهر الحج وهو ينوي أن يقيم بعدها في مكة ثم حج من عامه فإنه يكون متمتعا باتفاق العلماء. طيب، الصورة الثامنة: أن ينتقل المكي عن مكة ويسكن غيرها ثم يأتي بالعمرة في أشهر الحج ويبقى في مكة ثم يحج من عامه، فهذا متمتع بالاتفاق. متمتع بالاتفاق لماذا؟ لأنه في هذه الحال أصبح آفاقيا. هذه الصور المعروفة في كتب الفقه للتمتع والتي يتكلم عنها الفقهاء في مسائل كثيرة، هي هذه صور التمتع عند فقهائنا. وأما الإفراد فمعناه أن يحرم بالحج دون أن تسبقه عمرة في أشهر الحج. إذا حج الإنسان فقط أفرد الحج دون أن تسبقه عمرة في أشهر الحج فهذا إفراد، وكذلك إذا سبقته عمرة في أشهر الحج لكنه عاد إلى بلده ثم رجع بالحج فهذا إفراد. والمقصود بالإفراد إفراد الحج عن العمرة، إفراد الحج عن العمرة من حيث الفعل ومن حيث الزمان. انتبهوا، من حيث الفعل ومن حيث الزمان. من حيث الفعل بحيث لا يقرن العمرة مع الحج، ومن حيث الزمان بحيث لا يوقع العمرة في أشهر الحج، لأنه إن أوقع العمرة في أشهر الحج ولم يرجع إلى دويرة أهله ثم حج فهو متمتع، وإن قارن العمرة بالحج فهو قارن. أما إذا أفرد الحج عن العمرة فهذا هو المفرد. والحجاج اليوم قد لا يفهمون هذه المصطلحات، بعض الحجاج الآن يجهلون أشياء نتوقع أن كل إنسان يعرفها، وذلك أنا أوصي طلاب العلم بالحرص على الاستفسار من الحجاج عما يريدون، فإن الحاج قد يأتيك ويذكر لك كلاما لو أخذته على الفهم المطلق يكون أتى بمصيبة، لكن لو استفصلت منه تجد أنه ما فعل شيئا. ذكرت لكم سابقا أن أحد الحجاج يعني قلت له يا حاج، قال هل علي هدي؟ قلت له أنت يا حاج مفرد أو لا؟ قال لا، معي زوجتي. فيفهم مفرد يعني إنسان لوحده، يعني هذا لو قال لي لا ولم أستفصل منه سأقول له مباشرة عليك هدي. نعم، لأنه إذا لم يكن مفردا فهو إما قارن أو متمتع، لكن لابد يا إخوة من الاستفصال من الحجاج اليوم، فإن الجهل والله المستعان كثير. وأما القران وقد سمي قرانا لكون الحاج يقرن فيه الحج مع العمرة والعمرة مع الحج في سفرة واحدة وفي فعل واحد. ويسميه الصحابة أيضا التمتع، فهو أحد نوعي التمتع في لسان الصحابة. ولذلك أخطأ بعض الناس ففهموا من قول بعض الصحابة تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حج متمتعا بالمصطلح الذي نقول، وهم يريدون بتمتع تمتع أي قرن، لأنه يتمتع بجعل العمرة والحج في سفرة واحدة في فعل واحد، غير أنه يزيد الهدي. والقران له صورتان: الصورة الأولى أن يحرم الإنسان من الميقات بعمرة وحج، لبيك اللهم عمرة في حجة، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والصورة الثانية أن يحرم الإنسان بالعمرة أولا ثم يدخل عليها الحج ثانيا قبل أن يشرع في طواف العمرة، فيصبح قارنا. أعطيكم مثالا: شخص أحرم بالعمرة يوم التاسع صباحا، ذهب إلى البيت وإذا الطرق مزدحمة، قال الآن إذا دخلت إلى البيت لن أصل إلا في وقت متأخر، ثم أشتغل بالعمرة ما تفوتني عرفة، فأدخل الحج على العمرة فأصبح قارنا. هذا جائز باتفاق العلماء، وهو قران، وهو الذي وقع لأمنا عائشة رضي الله عنها عندما حاضت وكانت قد أهلت بالعمرة، فأدخلت الحج على العمرة. لكن إذا كان المعتمر قد شرع في طواف العمرة فإن جمهور العلماء يقولون لا يجوز له أن يدخل الحج عليها. لماذا؟ قالوا لأن الأصل أن المسلم إذا دخل في العمرة يجب عليه أن يتمها، وأتم الحج والعمرة لله، واستثنينا إدخال الحج على العمرة قبل الشروع بالطواف لدليل، وهو قصة عائشة رضي الله عنها، ولا دليل إذا شرع في الطواف، فيبقى على الأصل وهو أنه يجب عليه أن يتم عمرته. وأما ما يتعلق بالفسخ بين الأنساك فهذا إن شاء الله سنتكلم عليه في باب فسخ الحج إلى العمرة وسنبين إن شاء الله الأحوال المتعلقة بهذا، ولعلنا نقف هنا لنجيب على أسئلة الإخوة، وغدا إن شاء الله نقرأ أحاديث الباب ونعلق عليها. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، رفع قدركم في الدارين،
آمين،
ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين،
آمين.
سلام الله إليكم. معلوم أن الليلة تسبق اليوم، فهل يحرم الأخذ من الشعر والأظفار والجلد لمن أراد أن يضحي من ليلة أول يوم من ذي الحجة كالليلة السابقة؟
نعم، يقول العلماء كل يوم تسبقه ليلته إلا يوم عرفة تلحقه ليلته، هناك ليلة تسبق يومها، وهناك يوم بلا ليلة، ثم كل يوم تسبقه ليلته. عرفة ليلتها تتبعها ليست قبلها، وإذا لو وقف الإنسان ليلة 9 من ذي الحجة ما يصلح، لكن لو وقف ليلة 10 في عرفة فوقوفه صحيح. وهذه الليلة طغت على ليلة مزدلفة، على ليلة يوم 10 التي هي ليلة عرفة، فأصبح يوم 10 لا تسبقه ليلة لأنها ليلة عرفة. ثم كل يوم تسبقه ليلة، فبمجرد أن يثبت دخول شهر ذي الحجة يجب على الصحيح، على من يريد أن يضحي، وقد فسرت الأضحية مرارا وهي الذبيحة التي تذبح يوم العيد بغير سبب الحج، يجب عليه أن يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته فلا يأخذ منها شيئا. نعم. بمجرد الثبوت، والثبوت بطريقين: الطريقة الأولى أن يرى الهلال ليلة 30 من ذي القعدة، وهنا بمجرد أن نعلم، ربما الإنسان ما يعلم إلا قرب الفجر، من هناك يجب عليه أن يمسك لأن الحكم مبني على العلم. وقد يكون بإكمال ذي القعدة كما حصل معنا هذا العام، أكملنا شهر ذي القعدة فبمجرد الغروب، مجرد غروب الشمس يبدأ الإمساك من غروب يعني شمس يوم 30. نعم.
ليالي أيام التشريق ينطبق عليها ما ينطبق على
ليالي أيام التشريق؟ هي الليالي السابقة، الليالي السابقة، ولذلك يعني يبيت الإنسان ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13، وبغروب شمس يوم 13 ليس هناك مبيت، ليس هناك مبيت، ولذلك بغروب شمس يوم 13 لا يوجد رمي ولا يوجد ذبح ولا يوجد مبيت. نعم.
الرمي
كيف؟
قول الرمي في الليالي هذه يكون عن اليوم السابق أو اليوم
اللي... الرمي رخص فيه أهل العلم من باب أنه لم يرد تحديد لنهايته، ليس من جهة أنه يوم ليلة، وإنما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم حد أوله بفعله ولم يحد آخرة. وإن كان الأحوط في الحقيقة أن الإنسان يرمي في النهار ولا يرمي في الليل إلا لحاجة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: عامل كهربائي يأتي إلى المدينة من بلاد مصر ليعمل مع شركة لنقل الحجاج، ويمكث في المدينة لمدة 3 أشهر تقريبا، وقد أحرم في شوال واعتمر ثم عاد إلى المدينة، هل ينقطع تمتعه لرجوعه إلى المدينة مع أن مكثه فيها مؤقت؟ وإذا أراد التمتع فهل يلزمه الإتيان بعمرة جديدة؟ ومن جهة أخرى فإن الشركة التي يعمل فيها لا تسمح له بالإحرام ولبس الإزار والرداء من الميقات، ولكنه يتحرك من المدينة يوم 7 ويسمح له في يوم عرفة ليذهب للحج، فهل يحرم بملابسه ويأتي بالفدية أو يحرم من مكة وعليه دم، أم ماذا يفعل؟
أما كونه يقدم المدينة ويقطنها 3 أشهر أو أكثر من هذا أو أقل، فنحن نقول إن كان قد قدم بعمرته في أشهر الحج من بلده ثم أقام في المدينة فهذا لا يقطع تمتعه. أما إن كان يعني جاء إلى المدينة قبل رمضان أو في رمضان وبقي يرتب للحجاج، ثم أنشأ العمرة من المدينة في شوال ثم عاد إلى المدينة، فحكمه حكم أهل المدينة لأن حكمه حكم المقيم في المدينة. وأما قوله إنه لا يسمح له بالإحرام فماذا يصنع؟ نقول أنت لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن لا تدري هل يسمح لك بالعمرة بالإحرام أو لا يسمح لك، هل ستحج أو لا تحج، ما تدري. وفي هذه الحال لا يلزمك الإحرام إلا إذا علمت أنك ستحج. يعني بعض الشركات ربما تقول لهم لن نسمح لكم ولن تحجوا، وهو لا يريد الحج إلا إذا سمح له، ثم يوم عرفة تقول لهم طيب خلاص لا بس، فهو لم يكن عالما أنه سيحج قبل، وليس عازما على الحج، سمحت الشركة أو لم تسمح، فهذا يحرم حيث علم أنه يستطيع الحج. هذا مثلا السائق أو عسكري مثلا في الأمن ذهب من المدينة ليعمل، والأصل عدم السماح لهم، لكن يوم عرفة القائد قال الذي يريد أن يحج يحج، يحرمون من أماكنهم ولا شيء عليه. والحالة الثانية أن تكون عالما أنك ستحج، جازم بالحج، وفي هذه الحالة يجب عليك وجوبا شرعيا أن تحرم من الميقات. ولو منعتك الشركة، لأن حق الله مقدم هنا، فإن لم تفعل وأحرمت بثيابك دون أن تغطي رأسك فأنت تأثم، لأنك لم تتجرد كما أمرك الله، وعليك فدية الأذى التي ذكرناها. وإن لم تحرم إلا من مكة فعليك دم على سبيل التعيين. نعم.
أحسن الله عليك. في الحالة الأولى إذا كان ليس عنده هدي، هل له أن يصوم 3 أيام وهو متردد في الحج؟
لا، إذا كان لم يعزم بالحج فإن السبب لم ينعقد للهدي، ولا يشرع الهدي أو بدله إلا إذا انعقد السبب وهو العزم على الحج. فإذا فرغ من عمرته وكان عازما على الحج يجوز له الصيام. أما الهدي سيأتينا إن شاء الله أنه لا يذبح على الصحيح إلا يوم العاشر فما بعد.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: من ذبح يوم النحر بعرفة جاهلا أن عرفة تقع خارج مكة، علما بأن هذا قد حصل قبل 10 سنين، فماذا يفعل؟
الذبح خارج حدود الحرم لا يجزئ. وهذا الأخ يقول إنه ذبح بعرفة، فهذا ليس بهدي، وهو صدقة قد مضت، والواجب عليه الآن على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يقضيه إن كان واجدا، يذهب إلى المصرف مثلا ويقول لهم أريد هدي، وينوي به قضاء ذلك الهدي، ولا ينقلب إلى الصيام على الصحيح من أقوال أهل العلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: في بلادنا تكون الحافلات فيها اختلاط بين النساء والرجال، فهل يجوز للنساء التنقل من مكان إلى آخر خاصة إذا لم يكن معهن محارم؟
ينزل الرجال أقوى من النساء، يتركون الحافلات للنساء. يقول الأخ: في بلادنا يوجد اختلاط في الحافلات، يعني يركب الرجال والنساء، فهل يجوز للنساء أن يركبن في الحافلة؟ أقول يجوز، لأنه هنا ليس هذا بسفر ولا توجد خلوة، ولكن الواجب عليهن أن يعتزلن الرجال ولا يزاحمن الرجال، فيجلسن مثلا في آخر الحافلة ونحو ذلك، إلا إذا وجدت ريبة وفتنة فيحرم للريبة لا للفتنة، أي يحرم للريبة لا لكونه خلوة، لأن ما دام أن المرأة معها عدد من النساء ويوجد يعني رجل أو أكثر فليس هنا خلوة، وهذا ليس بسفر، ولكن يتقين الله ويجتنبن الرجال، يجتنبن الرجال. أما إذا وجدت الريبة والفتنة وكان هناك فساق يتعرضون للنساء في هذه الحافلات فلا يجوز ركوبها للمرأة إلا لضرورة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: أيدعو العبد يوم عرفة لنفسه فقط أم له أن يدعو لغيره؟
يدعو لنفسه ويدعو لأقاربه ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ويدعو بالخير. بعض الناس يظن كما في السؤال أنه إذا حج عن نفسه يدعو لنفسه طوال الحج، وإذا حج عن أمه يدعو لأمه طوال الحج، وإذا حج عن أبيه يدعو لأبيه طوال الحج، وهذا غير صحيح، بل لو حججت عن أمك تدعو لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات ولوالديك من باب أولى، وهكذا. ففي عرفة وغير عرفة ادعو واجتهد في الدعاء وادعو للمؤمنين، فإنك إذا دعوت لمسلم بظهر الغيب وكل بك ملك يقول آمين ولك مثله، آمين ولك مثله، فاجتهد في الدعاء لنفسك واجتهد في الدعاء للمؤمنين. نعم. وإذا دعوت لمؤمن في ظهر الغيب فأنت تدعو لنفسك أيضا، لأن الملك يقول آمين ولك مثله. نعم.
شكر الله لكم. يقول: رجل اشترى أرضا بعد أن كانت مقبرة في زمن بعيد ثم أصبحت سوقا، يقول: أريد أن أبنيها، فماذا أفعل بالعظام إذا وجدت؟
هذا لا يجوز. المقبرة وقف، فما دام أنها خصصت للدفن فلا تملك، فإن غصبها مغتصب وبنى فيها بيتا أو بنى فيها سوقا فإنه لا ينقل حكمها من الوقف إلى غيره، بل تبقى وقفا ولا تملك، إلا إذا نزعها ولي الأمر لمصلحة عامة، كأن كان هناك طريق للمسلمين له أهمية عندهم وهذه تعوقه، فنقل المقبرة إلى مكان آخر ونبشت القبور محترمة، فهذا لا بأس به وينتقل عنها حكم المقبرة. أما هذه الصورة جاءوا وبنوا سوقا فوق المقابر، العلماء يقولون لو بني مسجد فوق القبر وجب أن يهدم المسجد، فالمقبرة وقف لا تملك. وهذه الصورة التي ذكرها الأخ لا نرى جوازها، لا نرى أن يجوز أن يشتريها، وإن اشتراها فليسبلها ويجعلها وقفا أو يعود على من باعه بالثمن.
أثابكم الله. هذا سائل يقول أنه في بلد كان هذا البلد فيه الإلحاد والكفر والجهل، والآن بعض الناس يقولون نحن مسلمين وهم لا يصلون، هل يوجد فرق بين من كان جاهلا وبين من ليس بجاهل.
يا إخوة، لا يوجد مسلم على وجه الدنيا يجهل الصلاة إلا أن يكون في مكان منقطع منعزل لم ير مسلما، لكن كونهم يجهلون العقوبة المترتبة هذا شيء آخر. يأتي شخص يقول أنا والله ما أدري أن الذي يترك الصلاة يكفر، نقول هذه عقوبة، لكن الجهل الذي ننظر فيه هل يجهل حكم الصلاة؟ لا يوجد مسلم يجهل أن الصلاة مطلوبة، وإلا سيكون معتقدا عدم وجوبها، ومن يعتقد عدم وجوب الصلاة فهو كافر بالإجماع، إلا أن يكون بحيث لم يتعلم أصلا كمسلم، أسلم الآن ولم يعلم شيء من الإسلام، فهذا يمكن يكون جاهلا بحكم الصلاة وإلا فلا. ولذلك الذي يظهر الله أعلم أن هؤلاء الناس إنما يجهلون تأكيد حكم الصلاة، وأن من لا يصلي يكون كافرا. نعم هذا يجهل كثير من الناس، لكن هذا جهل بالعقوبة، والعلماء يقولون الجهل بالأثر لا يغير الحكم، وإنما الذي يغير الحكم هو الجهل بذات الحكم. شخص جاء قال والله أنا أجهل أن الذي يشرب الخمر يجلد، لا تجلدوني، أنا صحيح شربت الخمر والخمر حرام، لكن أنا ما كنت أدري أن الذي يشرب الخمر يجلد، نقول تعال نعلمك نجلده، لأن هذا جهل بالأثر. لكن جاء شخص قال أنا كنت أجهل أن هذا خمر، وهذا ممكن رأى شيئا كالماء فتناوله وإذا به يتخبط يمين وشمال وهو يجهل أنه خمر، هذا جهل الذات، فهذا يكون عذرا، وهذا أمر ينبغي فقهه، الجهل بالأثر لا يغير الحكم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أنا تاجر وأشتري السلع بثمن 20 ريالا وأبيعها 25 ريالا مثلا، وأحيانا يرتفع سعر هذه السلعة في السوق فيصبح أصحاب المحلات المجاورة يبيعونها 30 ريالا لأنهم قد اشتروها 25 ريالا، وأما أنا فواصل بيعها 25 ريالا لأنه قد بقيت لي كمية معتبرة من الكمية الأولى التي اشتريتها، وهم يطالبونني بيعها 30 ريالا ويقولون أن بيعها 25 ريالا يضرهم، فماذا أفعل؟
أولا يا إخوة، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا حد للربح، لا يحد بثلث ولا بنصف. يدل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من أن عروة ابن أبي الجعد البارق رضي الله عنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري له شاه، فاشترى شاتين بدينار، ماهر في البيع، اشترى شاتين بدينار وباع إحداهما بدينار، يعني ربح كم؟ 100%، اشتراها بنصف وباعها بدينار، ربح فيها نصف، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشات ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، ولم ينكر عليه أنه اشترى الشاه بنصف وباعها بدينار فكسب نصفا مع النصف، واضح؟ فالصحيح أنه لا حد، ولكن إذا كان للسلعة ثمن معين في البلد فلا يجوز للتاجر أن يستغل جهل المشتري فيبيعه بثمن أعلى. السلعة في البلد 10 ريال، زجاجة الماء هذه بريال عندنا في البلد، يأتي حاج درويش مسكين ما يعرف بكم هذه يا حاج، 5 ريال وعشانك 4 ريال، هات هذا غبن، هذا الذي يسميه العلماء الغبن، وهذا لا يجوز. وللمشتري أن يرد السلعة بالغبن. أما إذا كان ثمن السلعة كما يقولون مفتوحا، ليس هناك ثمن معين، فللإنسان أن يبيع كيف يشاء، والرفق بالناس خير، والرفق بالناس خير. فأنت فيما يظهر والله أعلم هذه السلعة يعني أصبح ثمنها 30 الآن في البلد، لكن أنت اشتريت من قديم وكنت تبيع 20، يجوز أن تبيع 30 الآن، يجوز أن تبيع 30، لأنه ليس هنا غبن وليس للربح حد ينتهى إليه. نعم.
شيخنا هو يسأل أنه يبيع 25 وأهل السوق يبيعون
30
يرون أنه يضره.
نعم، هم يقولون له بع 30 وهو متحرج، هو متحرج أن يبيع 30، ربما لأنه يرى أن الزيادة يعني في الربح ما تجوز أو نحو ذلك. نقول الآن الزيادة جائزة ولك أن تبيع 30، ولو كنت اشتريت 20 وهم اشتروا 25. نعم.
صلى الله عليك. هذا يسأل أنه حج من قبل، ولما وصل إلى مزدلفة ودخل في حدودها وجد زحمة شديدة فلم يستطع المرور، صعد إلى جبل ثم نزل في مكان آخر وجد فيه حجاجا نائمين فبات فيه، فلما أصبح رأى علامة بداية مزدلفة، أي أنه بات خارج مزدلفة، فماذا عليه؟
والله ما أدري. الأخ يقول إنه دخل ولم يستطع البقاء وصعد الجبل، أنا لا أدري كيف رأى العلامة، يعني بعض الحجاج قد يكون صعد فوق ويرى علامة تحته فيظن أنه خارج مزدلفة. مزدلفة واديها وجبالها المطلة عليها بحيث يسيل واديها، يسيل ماؤها فيها من مزدلفة، يعني لو إنسان طلع الجبل صعد الجبل ولم يغب في القمة، لأن ينتهي زجاجة الماء هذه بريال عندنا في البلد، يأتي حاج درويش مسكين ما يعرف بكم هذه يا حاج، 5 ريال وعشانك 4 ريال هات. هذا غبن، هذا الذي يسميه العلماء الغبن، وهذا لا يجوز. وللمشتري أن يرد السلعة بالغبن. أما إذا كان ثمن السلعة كما يقولون مفتوحا، ليس هناك ثمن معين، فللإنسان أن يبيع كيف يشاء، والرفق بالناس خير، والرفق بالناس خير. فأنت فيما يظهر والله أعلم هذه السلعة يعني أصبح ثمنها 30 الآن في البلد، لكن أنت اشتريت من قديم وكنت تبيع 20، يجوز أن تبيع 30 الآن، يجوز أن تبيع 30، لأنه ليس هنا غبن وليس للربح حد ينتهى إليه. نعم.
شيخنا هو يسأل أنه يبيع 25 وأهل السوق يبيعون
30
يرون أنه يضره.
نعم، هم يقولون له بع 30 وهو متحرج، هو متحرج أن يبيع 30، ربما لأنه يرى أن الزيادة يعني في الربح ما تجوز أو نحو ذلك. نقول الآن الزيادة جائزة ولك أن تبيع 30، ولو كنت اشتريت 20 وهم اشتروا 25. نعم.
أحسن الله إليك. هذا يسأل أنه حج من قبل، ولما وصل إلى مزدلفة ودخل في حدودها وجد زحمة شديدة فلم يستطع المرور، صعد إلى جبل ثم نزل في مكان آخر وجد فيه حجاجا نائمين فبات فيه، فلما أصبح رأى علامة بداية مزدلفة، أي أنه بات خارج مزدلفة، فماذا عليه؟
والله ما أدري. الأخ يقول إنه دخل ولم يستطع البقاء وصعد الجبل، أنا لا أدري كيف رأى العلامة، يعني بعض الحجاج قد يكون صعد فوقه يرى العلامة تحته فيظن أنه خارج مزدلفة. مزدلفة واديها وجبالها المطلة عليها بحيث يسيل واديها يسيل ماؤها فيها من مزدلفة. يعني لو إنسان طلع الجبل صعد الجبل ولم يغب في القمة، لأن ينتبه هكذا قاعدة شرعية، ما يسيل من الوادي إلى الوادي هو من الوادي، ما يسيل ماؤه إلى الوادي هو من الوادي، وما يسيل إلى غير الوادي ليس من الوادي. حتى في منى عندما تصعد الجبل الذي يسيل ماؤه إلى منى هو من منى، الذي يسيل ماؤه إلى الجهة الأخرى ليس من منى. مزدلفة كذلك، وأنا لا أستطيع أن أحكم على سؤاله.
وذكر الشيخ أنه نزل خارج الجبل، أي نزل وراء الجبل
إلى جهة أخرى.
أي نعم.
ما أستطيع، أنا أخاف من ما فهمت.
طيب.
هذا آخر سؤال، لأن إن شاء الله سنتخذ طريقة نقف ونصف لنسمح للإخوة الصائمين وكذا أن يعني يشتغلوا بأحوالهم. نعم.
السلام عليكم. بارك الله فيكم. يقول: ما حكم تأخير صيام 3 أيام في الحج لمن لم يجد الهدي إلى آخر ذي الحجة؟ فهل هذا الحكم ينبني على الخلاف في تحديد أشهر الحج أم لا؟
لا يجوز أن يؤخر 3 عن يوم 13 إلا لعذر، مرض مثلا ما يستطيع أن يصوم، فالواجب أن تكون قبل انتهاء اليوم 13، والمستحب والأفضل أن تكون قبل الوقوف بعرفة، فإن لم يصم يصوم أيام التشريق 3 أيام ولا يصوم يوم العيد. يعني يستحب أن يقدمها قبل عرفة، ويحرم أن يصوم يوم العيد، ويجوز إذا لم يصم قبل أن يصوم الأيام 3. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق مع أن الصيام ممنوع ومحرم، هذا يدل على أنه لا يجوز أن يؤخرها عن اليوم 13، ولذلك نقول إنه لا يجوز أن يؤخرها عن اليوم 13، ولكن يستحب قبل عرفة ويحرم يوم العيد ويجوز في أيام التشريق. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.